بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: باب لعن الكافر. قال: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد. والبخاري كثيرا ما يقول حدثنا محمد ويسكت ولا يبين من هذا محمد. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب أن غالبا ما يقول فيه الإمام البخاري حدثنا محمد وهو الذهلي. قال: فهو لا يصرح باسمه، إما أن يقول حدثنا محمد، وتارة يقول محمد بن خالد، وتارة محمد بن عبد الله، وذلك بسبب ما وقع بينه وبين الذهلي. قال: حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. الحديث صحيح، وهو في صحيح الإمام مسلم. وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله على المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الخلق العظيم، ومن ذلك ما كان في قلبه عليه الصلاة والسلام من الشفقة والرحمة حتى على الكافرين. كان عليه الصلاة والسلام يحب أن الله سبحانه وتعالى يهديهم وأن يرجعوا إلى الإسلام وأن ينقذهم من النار. فلهذا قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة للخلق، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة حتى مع الكفار، مع ما فعلوا به عليه الصلاة والسلام من أذية، من سب وشتم وتنقص واتهام له بالسحر والجنون، بل والتعدي عليه ورميه بالحجارة، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام رحيما بهم. أرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملك الجبال حين خرج من الطائف ورمي عليه الصلاة والسلام بالحجارة، فناداه ملك الجبال وأخبره أن الله سبحانه وتعالى أرسله إليه إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل، أي لو أراد منه أن يسقط عليهم الجبلان اللذين يحيطان بمكة لفعل ذلك. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، ولعن الكافر إذا كان اللعن على وجه العموم فهذا جائز، ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين. وأما الكافر المعين فإن كان مات على الكفر فكذلك يجوز أن يلعن إذا كان قد مات على الكفر، وأما إن لم يمت وهو ما زال حيا فإنه لا ينبغي لعنه لأنه لا يدرى بمآله وهل يختم له بالكفر أو بالإسلام فيترك ذلك. ولهذا لما لعن النبي عليه الصلاة والسلام أقواما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لعنهم فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك وبعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم. فينبغي للمسلم أن يحذر من اللعن، قال رحمه الله: باب النمام. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن منصور وهو من المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن همام بن الحارث قال: كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. الحديث صحيح وهو في الصحيحين. وفيه أن بعض التابعين أخبروا حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الناس يرفع الحديث إلى عثمان، أي إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وكان أميرا، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، لا يدخل الجنة قتات. وفي هذا بيان أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، وأنها سبب لحرمان دخول الجنة، سبب لحرمان دخول الجنة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة، هل معناه أنه صار كافرا بذلك كما قد يستدل بذلك بعض الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة؟ الجواب: لا، إذا حصلت منه من غير استحلال مع اعتقاده أنه حرام فإن عقوبته أنه لا يدخل الجنة، أي لا يدخل الجنة دخولا أوليا، لا يدخل الجنة دخولا أوليا، وإنما يعاقب أو يعرض للعقاب ثم بعد ذلك إن كان من أهل التوحيد فإن مصيره إلى الجنة. وقوله: لا يدخل الجنة قتات، من أهل العلم من فرق بين القتات والنمام، من فرق بين القتات والنمام، فقال: النمام هو الذي يحضر كلام القوم ثم ينقله، يكون في مجلس مع أناس يسمع كلامهم ثم يذهب وينم، فلان قال كذا وكذا. والقتات الذي يستمع إلى حديث القوم وهم لا يعلمون، يستمع لأناس وهم لا يعلمون أنه يستمع لهم، ثم يذهب وينشر كلامهم وينقل حديثهم، فهذا قتات. فالمهم أن النميمة ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو نقل الكلام لقصد الإفساد، تنقل حديث من شخص إلى شخص حتى توقع العداوة والبغضاء، تأتي إلى فلان وتقول له فلان قال كذا وكذا، وأنت تعرف أن بينهما شحناء وبينهما عداوة، فيكون في هذا في نقل هذا الكلام مفسدة عظيمة، وكلام هذا في ذاك وهذا في ذاك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يدخل الجنة قتات. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعذاب أحد الرجلين الذين مر عليه الصلاة والسلام وهما يعذبان في قبر، قال ولا يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة ينشر الكلام، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعذب في قبره، هذا في حياة البرزخ، كيف إذا بعث يوم القيامة. والنمام مفسد، النمام مفسد، ربما يفسد قرية بكاملها بسبب النميمة، وربما يفسد كذلك أيضا دعوة كاملة، يفسد دعوة كاملة بسبب النميمة ونقل الكلام، فيوقع الشحناء والبغضاء والعداوة، والله المستعان. قال حدثنا محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب، شهر ضعيف، عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت. الحديث بهذا السند ضعيف لكنه حسن في الشواهد، قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بخيار الناس، قال ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، أي إذا رآهم، إذا رآه الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى لما يرى من الصلاح، وكذلك أيضا من نور الاستقامة، فإن الاستقامة لها أثر، لها أثر في بدن الإنسان، وكذلك أثر في وجهه، تنظر إلى الطائع المستقيم تجد آثار عبادته واستقامته في وجهه، وتنظر إلى الفاسق العاصي فترى آثار فسقه ومعصيته كذلك في وجهه، فالطاعة لها نور. فخير الناس كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذين إذا رؤوا ذكر الله، أي إذا رأيته ذكرك بالله سبحانه وتعالى. أو كذلك أن يكون المعنى أنه يكون ذاكرا لله جل وعلا، إما أن ترى في صلاة أو ترى في ذكر أو ترى في علم، فتكون رؤيتك له مذكرة لك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. هؤلاء شرار الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. مشاؤون بالنميمة، ينقلون الكلام من هنا إلى هنا، فلان قال وفلان قال، كل ينقل الكلام. ومشيهم بالنميمة إفساد، المفسدون بين الأحبة، ربما يكون بين شخصين محبة وصداقة، فيأتي هذا النمام يفسدها بنميمته، فلان قال فيك كذا وكذا هكذا، نعم قال والله قال هذا الكلام أنا سمعته، خلاص، وسعى في الإفساد بين الأحبة، ثم يتكلم هذا في هذا وهذا في هذا، وانتشر الفساد، وانتشر الفساد. ربما حتى كان هذا بين أهل العلم، قد تقع النميمة من بعض من ربما ينتسب إلى العلم، من قد ينتسب إلى العلم لكن لهوى أو لمرض يقع في هذا الذنب العظيم فينم بين أهل العلم حتى يوقع بينهم العداوة والبغضاء، وهذا أعظم من فعلها مع أي أحد من الناس. إذا فعلتها مع أي أحد من الناس من عوام الناس وقمت بهذه النميمة فقد ارتكبت الذنب العظيم، فكيف إذا كان بين أهل العلم وبين حملت العلم؟ فذلك أعظم. فهذا شأن النمام، أنه يفسد بين الأحبة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. وكما قيل: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. ومن صفات هؤلاء الأشرار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: الباغون البراء العنت، في بعض الروايات الباغون للبراء العيب، يتتبعون عيوب الناس، إنسان على استقامة وعلى خير فيذهبون ويتتبعون عيوبه حتى يسقطوه وحتى يشوهوا صورته وسمعته، فيبغون له العيب. هذا من صفات هؤلاء الأشرار الباغون للبراء العنت، فهذه من صفات الذميمة، هذه من صفات الذميمة التي ينبغي أن يحذر منها المسلم، وأن يعلم أن من اتصف بها فهو شرير، فهو من شرار الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي يتتبع عورات المسلمين، عورات المسلمين، فلان فعل فلان قال وفلان ذهب وفلان خرج. وهكذا أيضا الأعظم إذا كان ذلك من أهل العلم، يتتبع عورات العلماء حتى يشوه صورة هذا العالم، فيذي يأخذ من هنا ومن هنا، وفلان من هذا العالم فلاني، هذا عنده 400 خطأ، عالم من علماء المسلمين. يأتي هذا الشرير ثم يتهمه بهذه اتهامات، ويأتي له بعيوب من هنا ومن هنا، يتبعها ويفتش عنها حتى يسقطه، هذا شأن هؤلاء الأشرار الباغون البراء العنت. فهذه الصفات الذميمة ينبغي للمسلم أن يحذر منها، وأن يحذر ممن اتصف بها، أن يحذر ممن اتصف بها، وأن يعلم من أن هؤلاء من شرار الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.